الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكثرنا عند القراءة والالتفاف في الحلقة حول العلم ينسى أن هناك خلق من خلق الله يشارك عباد الله الذين يتحلقون للذكر. المشكلة هو أو هي ضعف الإيمان بالغيب. يعني أمس أنت مثلا هل تذكرت أن معك ملائكة؟ لا شك، نسيت. قبل أمس نسيت. إخواني هذا واقع ولا أنا أظلم نفسي وأظلمكم؟ هذا واقعنا، ننسى أحيانا. أتدري أنك لو نظرت للمنظر البهي حولك والملائكة بأجنحتها تحف الحلقة أنك جئت تزحف للحلقة زحفا؟ السبب ضعف اليقين. فإذا قلت هل تكلمت بحق ويقين؟ فإذا كان كذلك فما الدليل؟ قلت لك ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الأرض، فإذا وجدوا حلقة ذكر أو قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا للسماء. إذن لا تقول هذا حي عالي الرتبة في الحضارة، هذا حي قديم، هذا حي في كل الأرض حتى الأحياء الفقيرة. لا تختص هذه الملائكة بأحياء الأغنياء وأحياء أهل القصور وأحياء كل أحياء العالم من أمريكا إلى روسيا، من القطب الشمالي إلى الجنوبي، كل الأرض يطوفون يلتمسون حلق الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فلو رأيتهم هم يدخلون أبواب المسجد لرأيت منظر لا تستطيع أن تصفه من الجمال. لكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فيسألهم الله كيف تركتم عبادي، فيقول يسبحونك ويمجدونك، لا إله إلا الله، يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك. قال هل رأوني؟ فيقولون لا يا رب لم يروا. قال لو رأوني؟ قال لا كانوا أشد أو أكثر لك تسبيحا وتحميدا وأشد عبادة، أو كما يقولون. قال ماذا يطلبون؟ لماذا يجتمعون في حلقة العلم؟ يطلبون الدنيا من المعلم، كل ما ينتهي من حلقة يعطي هذا فلوس ويعطي هذا. قال يطلبون الجنة، ما اعتادوا أن المعلم كل ما انتهوا من حلقة يعطيهم راتب. ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ فيقول لا يا رب لم يروها. قال لو رأوها؟ قال لو رأوها قال لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال وماذا يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال هل رأوها؟ قال لا يا رب لم يروها. قال لو رأوها؟ قال لكانوا أشد لها مخافة وأعظم منها هربة، أو كما يقولون. فهنا يأتي الحكم، هل يمكن أن يأتي الحكم الإلهي هذا في كل صباح، في كل ما بعد مغرب، في كل بعد عصر درس عصر؟ نعم، لا مانع الحكم الإلهي يتكرر، في مانع؟ ولا ينتظر بالحلقة بعد ما يجتمعون 3 مرات في اليوم آخر بعد صلاة العشاء يأتي الحكم الإلهي؟ ها؟ لا، في كل حلقة لو اجتمعوا في اليوم 3 مرات في كل مرة لا مانع أن يكون هذا. ف فيقول الرب في شيء تقشعر منه بدون جلود الذين آمنوا: أشهدكم أني غفرت لهم. وإيش بعد المغفرة من سعادة؟ ماذا يحصل وراء الذنوب؟ يقر رزقك بسبب تهاونك في إنكار المنكر مثلا، وجمعك المال وغفلتك عن الرحمن، فيقل رزقك ويضيق صدرك ويستوحش الناس منك ويسود وجهك بالذنوب. فإذا غفر الله لك الذنب شرح صدرك واتسع رزقك وأحبك الخلق. ولا قال: أشهدكم أني غفرت لهم. قال: معهم فلان ليس منهم. قال: هم القوم وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليس. كان معهم شخص ليس من أهل الحلقة، لكنه جلس يريد من صاحب الحلقة شيء بعد ما يقوم. جلس ينتظر ينتظر حتى تفرق الحلقة وهو ينتظره. هذا الذي ليس من الحلقة غفر الله له، فكيف بأهل الحلقة مع أنه ليس منهم؟ لكن بركة المجلس شملته. انظر الآن لبركة التوحيد. المملكة العربية السعودية، الملك عبد العزيز، ألم يقاتل في سبيل التوحيد؟ الدليل أنه قاتل في سبيل التوحيد كل الأضرحة التي كانت في السعودية هنا، القبور في المساجد كسرها وقلع الأشجار التي فيها تعبد من غير الله. طيب، إذا الرجل يريد التوحيد، يريد الإسلام، هذا عرفناه. فيه حاكم في دولة عربية قبل سنتين أو أربع وصل للحكم، قفل المراقص، ما قفلها، شال الأوثان من بلده، ما شال الأوثان. عرفنا أن الرجل إيش يبغى؟ ما يبي التوحيد. إذن واضح، فهذا الرجل يريد التوحيد، جزاه الله خير، رحمة الله عليه. كأني أستشعر وأنا أرى تأثر من حولنا من دول الخليج، إلا ما استثنيت من الدول التي عرف أن تعادي هذه الدولة، تدخل الدولة المجاورة تلقى فيها الشر أقل من الدول التي بعدها. ولا كأننا نقول فيهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإن كان فيها من المنكرات ما فيها، لكن تظل أقل شرا. طيب، نقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا وللسامعين،
آمين،
في تفسير القرآن العظيم في الكلام على ما يتعلق بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، مما يختص بالفاتحة من وجوه. قال الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
حسبك. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ يكثر السؤال في هذه المسألة. إذا كنت وراء إمام يجب تقرأ الفاتحة أو لا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تجب قراءتها مطلقا في السرية والجهرية كما تجب على الإمام. ما الدليل؟ قال أصحاب هذا القول: لأن النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بيش بأم الكتاب. الثاني: لا تجب على المأموم القراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا تجب على المأموم، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية مرسل، لكن قواه رأى له طرق وغير ذلك، قال هو قوي وضعف من كثير. القول الثالث: أن تجب القراءة في المأموم السرية ولا يجب في الجهرية، لما ثبت في مسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، إلا أن قال: وإذا قرأ فانصتوا، وقوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد: أجمعنا في الصلاة. في رواية أخرى لعل قول رابع لم يذكره ابن كثير، وهو أنها تقرأ الفاتحة في السرية وفي السكتات، تقرأ في سكتات إيش؟ الإمام. فأصحاب القول يقول تقرأ في سكتات الإمام، إيش يقولون في السرية إذن؟ لابد. واختار هذا شيخنا العلامة صالح الفوزان، وقال كما حضرنا له درس في الطائف: وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة. وهذا حق، لأنك إذا ما قرأت بها في السكتات لم تعمل بقول رسول الله لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب. وإذا قرأت والإمام يقرأ لم تعمل بقول رسول الله فإذا قرأ إيش فأنصتوا. فإذا قرأت في السرية والسكتات جمعت بين هذه الأحاديث المتعارضة والآيات أو الآية. ولذلك بعض التابعين أفتى بمثل هذا، فقال رحمه الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. عفوا، قال: للإمام سكتتان، شوف، فاغتنموا فيهم القراءة بالفاتحة. إذن هذا قول قديم أمر بالقراءة بالسكتات في السكتات. كم سكت الإمام؟ سكت قبل القراءة كلها، والسكت بعد وراء الضالين لا، الحديث فيها ضعيف. إيش علة الحديث؟ الحسن عن سمرة وهو منقطع، النبي كان يسكت بل على الضالين. لذلك ابن تيمية يقول: لم يكن هدي النبي أنه أو السلف يسكت بعد ولا الضالين، فخطأ بالمأمومين يقول الإمام: يا أخي أعطينا فرصة نقرأ الفاتحة، خطأ، النبي لم يكن يسكت. ويعمل بهذا بعض أئمة الحرم، عقل هذا التحقيق جزاء الله خير، تسمعون: ولا الضالين آمين، والتين والزيتون وطور سينين، لا يقف ولا يسكت لأنه لم يرد. والحديث الذي وارد في هذا ضعيف منقطع من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة لحديث العقيقة، وحديث آخر أظن ليس هذا منه، فإسناده منقطع. فبقيت سكتة بعد قبل القراءة كلها وسكتة لطيفة كما قال ابن القيم في زاد المعاد، وحققه بقدر ما يرتد النفس ليفصل بين التكبير وآخر القراءة له في القيام. فهاتان سكتتان فلنغتنم فيهما القراءة بالفاتحة. هل تجزئها؟ نعم، تبدأ وراء الإمام الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك وتعالى جدك ولا غيره، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك. أول ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين ما تشعر الإمام الحمد لله رب العالمين، اسكت. طيب الآن اسمع، سكت في آخر قراءته لا يمسوا إلا المطهرون، يسكت سكتة الله أكبر، خلاص سكتة هذه وإن كانت يسيرة يمكن أن تقرأ بقية إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم والضالين، خلاص
يجوز.
كما أفتى التابع الجليل للإمام سكتتان فاغتنموا بهم القراءة بالفاتحة. السكتة الأولى جاءت فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت سكوتك يا رسول الله، أرأيت سكوتك يا رسول الله بعد الفاتحة قبل ما تقرأ بأم الكتاب ماذا تقرأ؟ هذا في حرص الصحابة على العلم، وأنه لما غلب على ظن أن الصلاة ليس فيها سكوت كما قال شيخ ابن باز، لكن الإمام أحمد أفتى في الرجل يقضي الصلاة مع الإمام فجاء وجد الإمام في التشهد الأخير أو جلس مع الإمام التشهد الأخير وهو في الجلسة الثالثة من صلاته، قال إيش يفعل؟ يكرر التشهد تحياته لله انتهى، تحياته لله انتهى، تحياته لله، ويرى هذا الإمام اجتهادا لأن الصلاة ما فيها سكوت، ما فيها سكوت. فمن هنا كأن أبو هريرة شعر أن الصلاة خطاب أو ذكر لله، ما تسكت في الصلاة، فأصحاب القول يرون أنه كأنه لا يشرع أن تقعد في الصلاة كذا أن ذكر. فسأل أبو هريرة ماذا تقول، إيش تقول يا رسول الله؟ فقال اللهم صل عليه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. فذكر له دعاء الاستفتاح، فدل أن هناك سكتة، وسكتة أخيرة لا بد منها، وإلا كيف يفصل بين التكبير للركوع والقراءة؟ فتكون التكبيرة كأنها من جنس القرآن تلاوة، كأنها ملحقة بالقرآن، فلا بد سكتة بقد ما يرتد النفس فيفصل حتى يتحقق الفصل بين القرآن وبين التكبير، وهذا أصح الأقوال. كان هناك بعض العامة يجادلني في قول متأخر لعالم جليل نحبه ونحترمه لكن الحق أحب إلينا من هذا العالم الجليل، فكان يواجهني وربما بشدة يقول لا تقول سكتات ما سكتات، أليس النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ من الكتاب؟ حتى الإمام إذن لو ما أعطاك فرصة تسكت تقرأ والإمام يقرأ، قلت هذا قول أنها تجب قراءتها مطلقا، هذا قول لكنه مرجوح. قال كيف مرجوح؟ والنبي مر قال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فدل ذلك على جواز أن تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، وليس بشرط أن تقرأ في السكتات. فقال شيخ الإسلام في هذا الحديث، هذا حديث معلول بالوقف، الأوثق أوقفوه على عباد بن الصامت فليصح رفع للنبي. لو رفع للنبي نعم تقرأ والإمام يقرأ، لكنه معلول ويخالف حديث. ما هو الحديث الذي خالفه؟ صحيح مسلم، صحيح مسلم الحجاج، وإذا قرأ فأنصتوا. والإجماع الذي وقع في معنى قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، الإمام أحمد قال أجمع أن في الصلاة. بما أنه معلول بالوقف، يعني هو من قول عبادة بن الصامت، قال طيب قول صحابي اعتبروا يا أخي. قلنا لا إشكال، لكنه مخالف لصحابي آخر، ولا حجة لهذا على ذا. فإن جابر بن عبد الله كان يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بنفس كلام الحديث المرسل. فهذان قول صحابيان تعارضا، فيمكن إعمالهما بما يلي: إذا قرأنا في السكتات لم نخالف رواية فأنصت، وإذا لم يدع الإمام لك فرصة بالقراءة ينقذنا في هذا الباب حديث أو أثر جابر قراءة الإمام له قراءة. حب أنه ما دعك فرصة، جيت في آخر قرآن والإمام يقرأ سريعا اسكت، كبر ركوع كبر ركوع، ما تقرأه يقرأ. وهل تجزئ الصلاة ويدل على أن الإمام يتحمل عنك الفاتحة إذا ما استطعت؟ أول الحديث المرسل قواه بن تيمية من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة، وكلام جابر بن عبد الله، وأيضا ما رواه البخاري في صحيح من حديث البكرة رضي الله عنه. دخل أبو بكرة وجد النبي راكع، الصحابة راكعون رضي الله عنهم، ما أجمل من عصر، اللهم الحقنا بهم، راكعون. فركع أبو بكر دون الصف ودخل. هنا أبو بكر قرأ الفاتحة، ما ثبت قال فقام، وذلك ما ذهب إليه البخاري ونصره الشوكاني مرجوح، فذهب البخاري صاحب الصحيح ونصره الشوكاني صاحب السير الجرار رحمة الله على الجميع، أنك لا بد تقرأ الفاتحة ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الركعة. تدخل الإمام راكع قم لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قام الإمام وأنت ما خليت خلص الفاتحة، خلاص اقضي الركعة، لأن عليك أن تقرأ الفاتحة، لا تتم صلاة تقرأ في أبو الكتاب. فنقول يخالف ظاهر هذا وهو قوي في أصله حديث بكرة. بكرة ما قال أنه قام ركع، فقال الشوكاني وما يدريكم، انتبه له، قال الشوكاني ما يدريكم في رسالة له، ما في الحديث إلا زادك الله حرصا لا تعود، ما فيه أنه ما قضى الركعة، فقد تكون قضاها، فمن أين لكم؟ الراوي يا أخي ما ذكر أنه قضاها، الظاهر أنه لو قضاها لقال فلما قضاها وجه الخطاب النبي له، فالظاهر الرواية مباشرة أول ما انتهى قال من؟ قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولو كان قضى لنقل. فحينئذ مذهب البخاري رحمة الله عليه مع إجلالنا له فيه نظر، ومذهب هذا العالم المتأخر أنك تقرأ والإمام يقرأ أخذا بالرواية لا تقرأ الإمام الكتاب فيه نظر. والصواب أنه يقرأ في السكتات، وهو اختيار شيخنا الفاضل العلامة صالح الفوزان. نعم.
قال: والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
اكتب: إسناده ضعيف وذلك لضعف غسان بن عبيد، فغسان بن عبيد ضعيف، ولذلك ضعفه البخاري، ولذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وإذا كان ذلك كذلك فلا يشرع أن تجعل الفاتحة من أذكار النوم إلا أن يأتي دليل. أنت قبل بتنام تقرأ الفاتحة؟ إيش تقرأ؟ آية الكرسي، قل والله واحد، قل هذا قل الناس ثلاثة، تجمع تنفث. لكن هذا الحديث فيه أنك تقرأ الفاتحة قبل النوم. قال إذا وضعت جنبك على الفراش قرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله واحد، أمنت بكل شيء. لكن إسناده ضعيف. لا تقول لكن فضائل أعمال، هذه كلمة خطأ في هذا المقام، لأن هذا إثبات حكم شرعي وهو استحباب فعل ذلك، والاستحباب لا يثبت بدليل. قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. لو ترجح النبي ما قاله فكيف تبني حكم عليه؟ ليس علم. إذا كان الشك ليس علم فكيف غلبة الظن بعدم الثبوت يكون علم؟ الشك ليس بعلم، حين الضعيف غلب الظن عند العالم أن النبي ما قال هذا، غلبة الظن من العلم. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، أي غلب على ظنكم. روى البخاري في صحيح عائشة قال كان النبي إذا كان جنب أفاض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى، يعني غلب على ظنه أن الماء بلغ رؤوس أصول شعره، ظن بغلبة الظن. فالظن علم إذا كان بغلبة، أما إذا كان معنى الشك فليس بعلم، كما قال الله تعالى في كتابه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فحديث إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل والله أحد فقد أمنت من كل شيء للموت، خرجه البزار، إسناده ضعيف، فيه غسان بن عبيد، غسان بن عبيد، غسان بن عبيد، فلا يصح هذا الحديث. يغني عنه ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة في قصة الإمساك بسارق الصدقة، صدقة رمضان، فأمسك به قال لا أرفعنك رسول الله، قال لي عيال ولي، فجاء إلى النبي تركه، فقال كذبك وسوف يعود. هذا من حديث دلائل النبوة. كان يختص بعض العلماء كان أبو نعيم بتجميع أحاديث تدل على أنه نبي حق، يسمى إيش هذا؟ دلائل النبوة، أنه نبي. شوف يقول لأبي هريرة بأصح الأسانيد يقول كذبك سوف يعود، وش دري النبي إلا أن الله أوحى إليه أنه هذا الشيطان وسيأتي. وفعلا الليلة الثانية أبو هريرة راح ويحرس الصدقة متأكد من النبي كلامه صحيح، قاعد يحرس في الليل ويشوف الرجال يحرس الصدقة، أمسك به. في آخر مرة أمسك به قال الآن لا أرفع عنه، قال اتركني وأعلمك يعني شيء ينفعك. الشيطان معلم ما شاء الله، لكن الذي جعلنا نقول أنه علم أن النبي ذكر ذلك. ولعل الله أجرى هذه القصة لتعلم الأمة أن صاحب المنكر لو تكلم بحق اقبله، لا تتعصب حتى عن الأخ عن صاحب المنكر إن ألجئت، لكن ما معناه أنك تروح للمبتدع تسمع منهم، تروح للفساق تسمع منهم، لكن لو حصل بينك وبين الحوار وجر الله على لسانه كلمة اقبلها، ما تقول أنت فاسق ما نقبل كلامك كله، ما يجوز. قد قال النبي صدقك وهو كذوب. أهل الموازنات فرحوا بهذا الحديث عجيب. قال أنصفوا أهل البدع، قول عندهم خير وعندهم شر. قال علامة شيخنا البوزان قال هذا خطأ، الإنصاف مع أهل البدع ذكرهم بما ينفر عنهم، هذا العدل فيهم هو فهم السلف، فإن ذكر الخير فيهم يهون من التحذير منهم فتقترب منهم وتسمع فتهلك. قالوا ليش؟ ألم يقل النبي في الشيطان وهو الشيطان ساق داخلك وكذوب؟ فلنقل فيما هو أدنى من الشيطان مثله، لا يجرمنكم شأنان قوم على تعدلوا، اعدلوا. قلنا لهم العدل عدلان، عدل شرعي محمود وعدل بدعي مذموم. العدل الذي تنشدونه عدل بدعي في تعاملكم مع أهل البدعة، وأن تقول بالعدل أن تذكر محاسنهم لأنكم تخالفوا إجماع السلف. ألم ينقل النبي إجماع السلف على التحذير من أهل الهوى؟ والتحذير هل يناسب أن تذكر إيش حسناته؟ لا يناسب. فقال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء، واجب. قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث أنه مبتدع، لكنه يعظ ويبكي الناس وراجل طيب. مسألة بس تنبيه لغوي بسيط هنا، لا يصلح أن تقول راجل والله أنه فلان راجل طيب. الراجل في اللغة وشو؟ من لم يركب يسمى راجل على رجليه. قل رجل، والله راجل طيب، وخاصة لما يتكلم الطيب يمدونها شوي راجل. لم يثبت عند العرب تسمية الرجل راجل إلا إذا كان يمشي على رجليه. في آية تدل على هذا؟ رجال مفردها راجل، أي راك أي واقف على رجليه يمشي. هذا يقول راجل طيب، قل رجل طيب. فتبين من هنا أن العدل مع أهل البدع ذكرهم بما ينفر عنهم، لأن المقام مقام تحذير، هذا نصح، ولا يذكر محاسنهم حتى لا إيش لا يتهاون بأمرهم فيسمع منهم، فإن من أطرق أذنه كما قال سلفنا عن صاحب بدعة ورفعت عنه العصمة، يعني قد يزل في أي لحظة وهو يسمعنا. قال: لا تسمعوا لأهل الهوى ولا تجالسوهم. كل ضلال الآن، الناس أهل الهوى الآن خرجوا في الشوارع في الثورات، ساكين الآن في سوريا وفي ليبيا وفي خرجوا في الشوارع بالله في الثورات، كان سمعوا إيش؟ سمعوا من يناديهم لهذا من غير شروط. وين راحوا؟ ماتوا. هل تحقق حكم إسلامي؟ لا. فوضى ونزاعات وقتلى ونساء مشردات ما عندهم زوج، ولم يتحقق دين الله، لم تقم محاكم شرعية، لم تقم حضارة، ولا شيء ولا شيء. كله كان بالسماع لأهل الأهواء. لو كان ما سمعوا منهم في الفضائيات ظلوا كذا، فاتح التلفزيون تطلع على قناة الجزيرة: وقد قام الثوار في منطقة كذا، انظروا، الله أكبر الله أكبر، منزل للشارع، هذا نزل للشارع، هذا نزل للشارع، هذا نزل للشارع، كله فتنة أهل الأهواء. طيب وش تحقق حكم إسلامي؟ لا، ضاعت أموال وسفك الدماء، لا شيء. هذا يريد الأعداء بنا، لذلك كرهوا السعودية، سمونا جبنة، يا جبنة اخرجوا، ايه تبغون نخرج عشان نقتل مثلكم في الشوارع مثل النعاج ثم ما يتحقق المراد. قال ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاتهم إلا كان الشر الذي ولدوه أكثر من الخير تأملوه، أو كما قال. طيب كم بقى على المشرق على الإشراق؟ إشراق كم بقى عليه؟
ست دقائق على الإشراق و15 على الإشراق.
طيب وين وصلنا؟ خلاص. إذن القراءة الثانية تفسير وتفسير الاستعاذة والأحكام. طيب تفسير، نبدأ بالاستعاذة المجلس القادم بحول الله، نقرأ لنا المسند. إذا أشرقت الشمس نبهونا عشان نصلي ركعتين. في حديث وارد في هذا، إسناده ضعيف، لكن الألباني شاف له شواهد خلى حسن. من قعد يذكر الله من بعد صلاة الغداء إلى أن تطلع الشمس صلى ركعتين، يعني كان له حج عمره، يعني كأنك حجيت حج التمتع كاملة. قال النبي: تامة، لا يجي في ذلك أنها ناقصة، كأنك حجيت حج التمتع عمره مع حج. لمحبي الحج كل يوم تحج وتمتع، وهو أفضل إيش أنساك، لأنه قال عمره وحج تامتين. هذا لمحبي الحج، يقول فاتنا السنة الحج، كل يوم كأنك لك ثواب حجة
كل يوم.
فنسأل الله أن يثبتنا ولا يدخل في قلبنا الغرور ولا العجب بأعمالنا، يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. نعم أي تتم التحيات، قالوا علم كلمات، قال لا الله لا إله إلا الحي القيوم، فلما قال صدقك وهو كذوب ليس معناها إثبات منهج الموازنات. انتبه، من يرد على هذه الشبهة؟ من فيكم يرد على هذه الشبهة؟ قال ما دام النبي قال في الشيطان صدقك وهو كذوب، فقال صدقك وكذوب، إذن موازنات. اذكر الشيخ المبتدع بحسناته بسيئاته، اذكر حسناته لا تنفر منه فقط كما فعل السلف. دين السلف خطأ يعني عند هذا الرجل خطأ، يقول دينه تشدد. كيف ترد على الشبهة هذه؟ شوف الأخ،
ليثبت الحكم فقط.
جيد، إجابة موفقة، اضطرار، لأن لو قال كذب في كل شيء كذب نبي الحكم هو حق، فهذا ضرورة لإثبات الحكم الشرعي، وهو يستحب أن تقرأ سورة آية الكرسي قبل أن تنام. هذا يغني عن حديث إن من قرأ الحمد قل هو الله أحد يعني عصم من كل شيء، يغني عن هذا الحديث، لأن في إسناده من حديث بزار غسان بن عبيد، لا تنسوا، لأن البعض يقرأ الفاتحة إلى الآن نبهه، فإذا قال لك شفت تفسير من كثير ذكر قل لك في إسناده غسان بن عبيد كذا، بعض العامين يقعد كذا مثلا ما عنده شيء، وهذا شيء طيب، لكن مشكلة ما يرضى المشايخ، قعد كذا صاحب البيت تأخر عليه، يكون عنده مشكلة جوه البيت أو شيء تأخر ما جاء له، لا جاء له قهوة ولا شيء، طالع كذا لقي مكتبة، نزع كتاب فتح يقرأ لين جاء له، ويحمل حديث ضعيفة والموضوعة، ويبدأ في المجالس عادي يحدث، يقول والله أخذت فكرة طيبة، إيش هي؟ مو بس آية الكرسي، نقرأ الفاتحة، مر حديث معايا، خلاص مر حديث، لا يسر صحيح ضعيف. ويبدأ في كل مجلس انتظار عشاء حوار، واحد يوصل المطار، والله صحيح معلومة طيبة، انشرها يا أخي، انشر تؤجر، هكذا ينتشر حديث ضعيف، انشر تؤجر، معلومة طيبة والله استفدنا. فإذا الحديث ضعيف لا يجوز روايته ولا الاعتماد عليه. نعم اقرأ.